تصريحا للصحابيين أو شاهدا يسوي حديثا الذي عن عنه.
عن هذا يا شيخ دلالة الأعمش أن تصريحه أنه لا يعلم ولا يدلس إلا عن ثقة.
لا ليس من هذا الباب. أنما هذا كما قلت لك فقط في باعي لأئمة.
لكن لا تعلم لماذا لأئمة فعلوا هذا؟ يعني هل هناك تصريح لأحد من هذا الأمر جاء؟
يقولون مثلا في الصحيحين أنهم لا بد أنه ثبت الحديث عندهم في بعض الطرق فيها التصريح التحديث. هذا في الواقع أعتقد أنه من قبيل الدفاع عن الشيخين مثلا، وإلا فكثيرا ما يعجز أحفظ الحفاظ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أن يأتي بشاهد فيه التصريح بالتحديث من قبل الأعمش في بعض حديث الصحيحين. ولذلك اطمأنت نفسي إلى أن ذكرت لكم آنفا.
هناك سؤال يا شيخ يتعلق بالحديث الذي صححته. كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحديث ليس في فقه السؤال ليس في فقه الحديث ولا في جواز زيادة مغفرته. ونعلم إجابتك أنه لو ضربنا عن الحديث بأنه ضعيف فعندنا القرآن يؤيده. ولكن السؤال في مسألة حديثية نريد أن نعرف رأيك فيها. هذا الحديث ذكرتم له طريق واحد فقط ولم تصححه أو لم قلت أنت عنه، وهذا إسناد جيد رجال وثقات، فلم تجود إسناده أو قلت عنه أن إسناده جيد. وفي هذا الإسناد رجل اسمه إبراهيم بن المختار وهو الرازي، والرازي هذا قلت عنه روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان ثم قال سألت أبي عنه فقال صاف الحديث وهو أحب إلي من سلمة بن الفضل وعلي بن المجاهد. سلم هذا مسروق. ثم ذكرت في بحث جيد ولطيف في الضعيفة الثالث عن قول الرازي بن الحاتم صالح الحديث، وخرجتم بعد كلام طويل رددتم فيها على بعض الدكاترة وقلتم هذا نص منه أن كلمة صالح الحديث بعد أن ذكرت كلام ابن ابنه ذكر في جرح التعديل. ابنه في جرح التعديل، فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن أو ثبت فهو ممن احتج بحديثه، وإذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث أنت حببتها بالأسود النار، وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه بالاعتبار. وإذا جاءوا في الرجل بنيل الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. ثم قلت هذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به. فهذه العبارة من ألفاظ التجريح للتعديل عند ابن أبي حاتم. أقول بعد هذا الاستطراد ما أدري ما تقول في هذا الحديث في هذا السند الذي جوزته.
جوابا عندك
إذا ترى من الحديث هذا السند لا يصح.
الجواب عندك هنا، هل قرأت البحث كله؟
أقول هذا في موضع آخر يا شيخ.
أنا عارف.
نعم.
هذا الموضع الآخر أليس هو ردا على من ضعف هذا الحديث؟ لا في موضوع
لا لا في موضوع آخر في حديث يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم. أقول هذا في حديث آخر.
طيب.
أنا عندما قرأت تجويدكم لهذا الحديث حديث السلام لفت رجعت إلى رجال السند الحديث.
أيوة.
فلفت انتباهي قول ابن أبي حاتم قول الرازي في هذا الحديث صالح الحديث في هذا الرجل إبراهيم المختار الرازي. ثم رجعت كلامكم في إبراهيم المختار في موضع في أو أقصد في كلمة صالح الحديث عند ابن أبي حاتم. فخرجتم لأنه في حديث آخر يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور كما طهوركم هذا إلى آخره. هذا الكلام في الضعيفة الثالث قلت ضعيف بهذا اللفظ. وهناك ممن صحح هذا الحديث وأنت يعني كان كلامك عن تضعيف هذا الحديث بسبب رجل قال عنه ابن أبي حاتم أنه صالح الحديث. فاستوصفت الكلام لكي تبين أن ابن أبي حاتم إذا قال في رجل صالح الحديث فهو من ألفاظ التجريح عنده لا التعديل. فأنا أريد أن أصدق كلامك هذا في قول ابن أبي حاتم في الرجل صالح الحديث على إبراهيم المختار في حديث السلام الذي لم تذكر له سند آخر أو الذي زودت إسناده مع أن فيه إبراهيم المختار الذي قال عنه ابن أبي حاتم أنه صالح الحديث. فإذا قلنا أن قال ابن حاتم صالح الحديث أي لين من ألفاظ التجريح فكيف يجوز هذا الإسناد؟
هل قال لين ووقف ولا في إجابة زائدة؟
قال صالح الحديث ثم قال وهو أحب إلي من سلمة بن الفضل.
إيش قال يعتبر من ولا إيش قال؟
كلام ابن أبي حاتم.
أيوه هو
الإسلام. كلام الإبن قال وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. نعم.
وتعتبر إيش معنى الاعتبار ولا الفضل؟
نعم.
وهو
يعني يعتبر بالحديث ويعني بينظر فيه في طرق أخرى للحديث حتى
يعني هذا الذي يكون فيه هذا الراوي يحتمل أن يكون الحديث ثابتا أو غير ثابت.
نعم.
أليس كذلك؟ أي. والآن هذا الحديث الذي فيه هذا الرجل الذي قال فيه أبو حاتم صار الحديث.
نعم.
وجد ما يشهد له أم لم يوجد؟
أظنك يوجد فيما أعلم يوجد يشهد له من الكتاب لا من السنة.
والآثار التي ذكرت
ما ذكرتم شيء
كيف؟
ما ذكرتم آثار
في بعض الكتب
يعني أقرأ عليك سلام
كل هذا؟ لا أذكرك فما دام أنت تتبدأ الموضوع فلا بد أنك على ذكر ما سننبه عليه. ألم يمر بك في مقدم من هذه المقدمات أن أحد أخواننا الطلاب أرسل إلي خطابا ببنز حول ما تقول أنت من تضيف هذا الرجل أو غيره لا أذكر الآن. كتبت ردا عليه. مر عليك هذا؟
نعم في المقدمة هذا
كويس. وفي المقدمة ألم ترى الآثار التي تشهد بهذا الحديث؟
أظنها آثار لكن ما فيما أذكر أنا بعيد عن المقدمة لكن ما أذكر أن هناك طريق آخر للحديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله عن طريق آخر بارك الله فيك. باختصار أن أقول لك هنا شيئان.
نعم.
ولذلك فخذني الصالح للاعتبار هذا المسألة مثل بعض المسائل التي سبقت آنفا.
نعم.
وأنت الآن لما سألناك إيش معنى صالح الاعتبار يعني هذا الراوي يوقف عنده ويتأمل هل ما رواه منكر تفرد به أم هو مما له ما يشهد فحينئذ يصبح بالاحتجاج ويكون صالحا. فأول ذلك ما أشرت إليه في أول كلامي أن الآية لا تبحث فيها لأن أمر مفروض في دلالتها. الشيء الثاني الذي لفت نظرك إليه أن هناك آثار من السلف من فعل في الرد على من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فزاد ومغفرته. فعمل السلف من جملة الخرائم التي تذكر في الشواهد أنه إذا جاء حديث ضعيف ولا شيء ثم جاء عمل السلف بهذا الحديث فذلك دليل على أن لهذا الحديث أصلا أصيلا. فأنا ذكرت هناك ردا على من ضعف هذا الحديث متمسكا ربما بهذا أنا بعيد العهد أو غير آخر وأنت تقول أيضا لأنك بعيد العهد ردي عليه. لكن الشاهد أنه أنا ذكرت هناك أن هناك بعض الآثار عن ابن عمر وغيره أنه إذا سلم عليه مسلم سلام كاملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاده ومغفرته. ففهمت أنا من ذلك أن هذا الرجل الذي قال فيه الإمام أبو حاتم بأنه صالح هنا يجب أن يفسر صالحا بخصوص هذا الحديث ليس بمصطلح أبي حاتم وإنما بمصطلح العام الذي يساوي من حديث إسناده جيد. فلو تعرى هذا الحديث بهذا الإسناد عن الشاهد من القرآن عن الشاهد من الأثر يكون الكلام في ذاك على وجهه الذي ذكرت أنت آلما. أما وأنا حينما أكتب الحديث وأمن ذهني وفكري وأبحث يمين ويسار وأمام وخلف لعلي أجد له شاهدا قويه، فحينئذ ولو كان فيه شيء من الضعف فأنا أعتبر أن هذا الإسناد صالح، ولا يضرني بعد ذلك أنني تكلمت عن أحد رواته واستشهدت بكلام أبي حاتم أنه صالح، يعني معناه أن ضعيف يستشهد به. فأنا هنا وجدت الآية، ولذلك أقول لما يناقشني بعضهم ما المقصود من هذا الحديث؟ هل فيه حكم زائد على النص القرآني؟ الجواب لا، بل هذا الحديث هو تفصيل القرآن وتنبيه جماهير المسلمين الذين ما عرفوا هذه الزيادة، ما عرفوها من القرآن، لأن السنة توضح القرآن. فمن تعرفون أنه كان يفهم القرآن على ضوء هذا الحديث؟ لا أحد، وإنما كانوا يعتقدون أن من ألقى السلام بكامله وبركاته أنه لا يجوز أن تقول في الرد ومغفرته، لكن هذا الحديث هو الذي فتح الأذهان ولفتها إلى أن الآية تعني وإذا حليتم بتحية فحسوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم علي أخي المسلم بأتم السلام فما ردي عليه؟ سدوا علي الباب وقال ما عليك إلا أن ترد النفل. طيب هل أصاب الآية نسخ؟ الجواب لا. ما هو طريق التطبيق إذن هذه الآية المحكمة وما جاء في هذا الحديث؟ فإذا أما لاحظت شيئا آخر لا يلاحظه بعضهم ربما، ألا وهو أن هذا الحديث شاهده القرآن الكريم، شاهده فعل بعض السلف، وهذا مذكور في الرد، فبإمكانك أن تعود إليه. هذا وجه نظري، ولهذا فقد تختلف الأنظار في معالجة بعض النصوص، والسبب أنه قد يخطر في بال بعضهم ولا يخطر في بعض الآخرين.
أنا سؤالي عن السند، السند يا شيخ هل يقال عنه جيد؟ السند الذي فيه هذا الرجل
إيش معنى جيد؟
على الأقل
بما أعلم أنه أعلم من حسن وأدنى من حسن. السند الجيد والصالح والثابت ليس كالإسناد الصحيح، هذه الألفاظ يدخل فيها ما دون الصحيح وهو الحسن، فأنا أعني هنا جيد بمعنى أنه إسناد حسن، والحسن قد جاء بملاحظة التخريج الذي قرأته آنفا. أعد علي التخريج.
قلت هذا إسناد جيد بسبب التقاط من كل من إزالة الحديث. إبراهيم بن المختار وهو الرازي روى عن جماعة من الثقات ذكرهم لأبي حاتم. روى عنه جماعة من الثقات ذكرهم لأبي حاتم ثم قال سألت أبي عنه
إلى آخره. فأنت بخاصة بعد البيان السابق للمجهول الذي روى عنه جماعة من الثقات، خاصة بعد ذلك البيان السابق، فينبغي أن تلاحظ لماذا قلت أنا عنه روى جماعة من الثقات؟ إشارة أن رواية هؤلاء الثقات عنه رفع من شأنه، فهذا والآية والأثر هو الذي أوحى إلي في نفسي أنه رفع من قيمة هذا الراوي في هذا الحديث، فقلت إن إسناده جيد، ولا يعني علماء الحديث أنه جيد يعني صحيح الإسناد، وإنما يعنون أنه دون الصحيح وفوق الضعيف، وما ذلك إلا الحديث الحسن. هذا ونرجو من الله التوفيق لنا ولكم. لا سألوني أيضا منه
فهل يقال أن هذه مسموحها داخلة تحت هذا؟ الكفر العملي.
تعرفنا الكفر العملي والكفر الاعتقادي.
نعم.
الذي يستهزئ
بالكفر.
نعم.
قد يقول
بأنه مؤمن وأنه. قد تقول عليه. ما دام تريد إزالة الإشكال كن صريحا. ما حكم من يستهزئ بكتاب الله أو يضع قدمه على كتاب الله؟ هذا كفر عملي عند الكفر الاعتقادي.
يدل على أنه
ما في حاجة لكل الكلام، كفر عملي ولا اعتقادي، خير الكلام ما قد وجد، ما يمنعك أن تقول كفر اعتقادي. لماذا يعني تبعدون النجع تقول يدل على كذا وكذا؟ سؤال واضح، هل هو كفر عملي فيما تقام عنه ولا كفر اعتقادي؟ الجواب كفر عملي أو كفر اعتقادي، ما هو الجواب عندك؟
الذي
يرفع أنه كفر عمل، ولكن طبعا
هذا خالص من الملة، لأنه لا يدل على أن هذا ليس في عقيدته، ليس مؤمن، ليس أنه مشرك.
أنت إذا ما تعرف إن يبدو الله أعلم الجواب كذا، وهو قولك يبدو لي أنه كفر عملي. الكفر العملي مثل النفاق العملي، والكفر الاعتقادي مثل الكفر الاعتقادي. ما هو الكفر؟ ما هو النفاق العملي؟
يعمل عمل منافقين فكذا.
طيب هل هذا يكفر؟
لا.
طيب متى يكفر؟
اذا اعتقد حله مثلا.
اذا ايش؟
كان يعتقد حله او ان يظهر
حسن. فكيف يدخل في عقلك أن إنسانا مؤمنا بأن هذا كتاب الله حق وصدق ويدوس بقدمه؟ أنت نظرت فقط إلى عمله فقلت إنه كفر عملي، لكن ما نظرت إلى ما يدل هذا العمل على المراقبة في قلبه. فهل تجمع في ذهنك أن مؤمنا بكتاب الله يضع قدمه على كتاب الله؟ إذا كيف قلت له أنه كفر عملي؟
نعم،
لأنه
أن أقل هذا حتى
أريد
إشكال الجوع.
بس ما يجوز أن تقول هذا الخطأ فيه. الذي الله رضي أنه كفر عملي، لأنك سرعان ستقول لا بل هو الكفر بعينه.
نعم.
ما يلغي هذا؟ لأن الجدل والبحث والمناقش يكون لأن يكون المؤمن صريحا مع أخيه المسلم.
نعم.
وليس يلف ويدور إلى أخيه لحتى يصل لهدف كمين خبيه إلى آخره. فأنت أحد الرجلين، كما تعتقد أن هذا العمل هو الكفر الاعتقادي مقدس النار، وإما أن تعتقد كما نقول نحن بالنسبة لذاك التصوير الذي تقول أنت حضرته وما أدري حضرته النقطة، يعني رجلين كان في صلاة كلاهما أهلنا يؤمن لأن هذا الضرب هو متهان به، ويسأل الله أن يهديه ويغفر له ذلك، والآخر يقول كما يقول بعض الناس عندنا في هذه البلاد بلا طهارة ولا صلاة الآن طاهر الإمام، فهذه الشريعة مثلا لا الشريعة مثلا. فعند بارك الله فيك بربي فان من أسوأ الأمر، مع ذلك كان يعرف كما سألتك أنا لو يبدو لي أنه كفر عمل، ما نظرت إلى العمل الذي يدل على ما وقر في القلب وهو استهزاء بآيات الله، فهذا ليس كفرا عمليا، لأن الكفر العملي هو كالنفاق العملي، نفاقه العمل غير اعتقاده، الاعتقاد شديد بخلاف النفاق الاعتقادي. فالمنافق المخلص النار يظهر الإسلام ويصلي مع المسلمين ويصلي القرآن ناظرين، لكن قلبه منكر في الكفر أو في الدرك الأسفل من النار. لكن المسلم يصلي ويصوم ولكنه يكذب كما قلت أو يعد ولا يأتي بمشتبه ذلك، هذا كفر عملي ليس اعتقاديا. متى يصبح كفر اعتقاديا؟ إذا اعتقد أن هذا الكذب ليس حراما، إذا اعتقد أن الإخلاف الوعد ليس حراما إلى آخره. طبعاً غير موقوفة، لأن هذا من الموقوفات التي وقعت قبل البعثة، فيمكن أن يكون إشرافيات ليس لوحة مرفوعة كبعض الأحاديث الموقوفة التي تتعلق بالقرآن وبنبوذ القرآن إلى سماء الدنيا ما شابه ذلك. ثانياً أشعر أنه حديثاً مرفوعاً وصحيحاً. نعم، إذن واضح من السياق أن هذا قرد الباب خوفا، والله يقول إذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو فرضنا أن في تلك اللحظة هذا قرب ذبابة متقربا بها إلى السماء،
يعني أول في قلبه في تلك اللحظة
هذا كيف؟
فإذا ما طلبنا هذا، إذا عامل الرؤيا أنه قربها خوفا فعلم ظاهر الشرك وقلبه من قول على
السبيل،
فماذا يكون دخول النار؟ دخول يعني غير تخليدي؟
لا هو لا يدخل، لا يدخل الماء
اطلاقا. طب كيف يكون هنا دخل النار؟
لأن ما هو يرجع للولاية
لا على فرض من صحيح الآن، بعد ناقش على فرض من صحيح
صحيح، لكن نقول أولا قلنا بأن الحديث لا صح، أما إذا صح ودخل النار فلأنه لم يثبت ثبات ثبات الأبطال كما فعل مثلا بلال الحبشي رضي الله عنه، وإنما تساهل بعض التجاوز وارتكب هذا التقديم للأصنيعان. ومن الناحية العملية لما كان مقصرا دخل النار، لكن النار ليست نار الخلود وإنما نار الأوصاف.
طبعا كلامك يقتضي ان التخير في عمل الكفر والقلب على التوحيد لهذه الامه، يعني اخر كلام هذا، لانه الصحابه قالوا اكثر من هذا حتى يعجل حتى يقال كما هو الحديث الصحيح هذا الهي او كذا هذا او كذا حتى يعجل. طيب ما في حتى من اكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فدال على الجواز لو اكره على هذا الفعل ففعله
ليجرأ
على
نفسه القتل
وقلبه
وعلى التوحيد. هذه القاعدة، ولا يعذب أي نوع من العذاب
كما فعل.
إذا كان له هناك مخلص ممكن كان يكون مأمورين للمبلغ مبلغ التقريب بس
لمن أحمد بقال عصاق الشمري
بس هيك
هذا المريض.
نعم، الآن أعطينا بارك الله فيك البخاري في الرقاق او ابي شيء اعطينا مسند احمد ثلاثه
بعض انه لا قيل كفر عملي. صراحه هذا الصلاح صلاحه العلماء هذا تبادل الذهن هو ما سبق بالعمل فقط، فيكون عندهم كل عمل او سيكون عندهم ان الكفر الاعتقادي هو ما مثل اعتقاد فقط، وكفر العملي هو مثل عمل، وبالتالي ترد هنا الشبهه أن ترك الصلاة عمل إذا هو ليس اعتقاد، أن الاستزاد الدين عمل إذا ليس اعتقاد، البوس المصحف عمل ليس الاعتقاد. فقل حبذا لو يقال أن هذا مجرد ابتلاء لكفر العمل الكفر الاعتقادي قد يكون فيه عمل أيضا.
16
شو يعني
نفسه؟
نعم، فقل فلو يعني تلاحظ الكلمة هذه أن الكفر الاعتقادي قد يكون عمل، هو عمل في ذاته، ولعل الأخ كان يقصد هذا في الكلام. ما لهذا التعبير؟ أن هو عمل فعندما يظن البعض أن الكفر الاعتقادي هو ما كان في القلب فقط ولا علاقة له بالعمل، هنا يرد الإشكال. نعم، فكما تقول أنت يا شيخ، وأنا أنقل قول من يقول وليس قولي.
نعم.
فكما تقول أنت يا شيخ، لا يمكن أن تصور إنسان يدوس المصحف على قدمه، هل أنه كما ذكر الأخ مثال آخر، لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان؟ هناك من يقول لا، تصور مؤمن لا يركع لله لا يسجد لله إلا سجدة واحدة ثم قال عنه مؤمن، يريدون نفس الإرادة، يقولون هل نحصل في ذلك أنه ليس كفرا اعتقاديا؟ هذا يستبيان مثلا.
نعم، لكن مع كل هذا
أنا
أجيب عن سؤالك. نحن حينما نتكلم عن هذه القضية نقول كل كفر اعتقادي فهو كفر عملي وليس العكس، ليس كل كفر عملي هو كفر اعتقادي. واضح هذا الجواب؟ يطمئن؟
يطمئن، نعم. هذا الكلام لا يمكن دائما مثل المرة هذه ربما، فيرد الإشكال عند بعضنا.
لا يمكن دائما هذا، يمكن أن يكون كذلك، لأنه نحن ما نذكر المسألة نعمل عليها محاضرة، ولكن واحد يسأل سؤال فنجيبه. أما الإحاطة بالموضوع بكل جوانب فهذا يتطلب تحرير المسألة وجمل الفكر والبحث فيه. لكن الذي نحن نعتقده في خضار قلوبنا كل كفر اعتقادي يقترن به الكفر العملي، وليس كل كفر عملي يقترن به الكفر الاعتقادي. ولذلك أتيت بالأخذ المنافق العملي والمنافق الاعتقادي، فالمنافق الاعتقادي يظهر الصلاة والصيام وغير داخلي، لكن الأمر إيش؟ الكفر. بينما المسلم يصلي ويصوم لكنه يكذب، يعد ولا يأتي، يقول إذا أصوم ومشتبه ذلك. فهذا لما كان عمله خلاف اعتقاده كان عمله عمل الكفار، لكن عقيدته ليست عقيدة الكفار. واضح؟
يعني المشايخ اللي هنا يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فهل تتصور أن رجل لا يصلي صلاة قط هو يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه؟ يعني ممكن تصور حارس واحد يقول كذا ولا يصلي بالنسبة مطلقا؟
ما عليك، هذا الذي قال به الرسول يخلص من قلبه دخل الجنة ابتداء انتهاء، يعني دخل الجنة دون أن يمسه نصب من عذاب.
ما في تحديث الحديث،
ما في إلا في النسب. إيش معنى؟ يعني مثلا
شخص أنت دخل الجنة دون حساب دون عذاب دون أن يعني
أيوة يعني من بسط في هذه الصفة دخل الجنة كما يقال اليوم ترانزيت.
طيب
لكن من كان إخلاصه في هذه الكلمة الطيبة مناصفة أو مرابعة أو إلى آخرين كما جاء في الحديث الذي كنا في الغلاف في قلبه ذرة من الإيمان، هل هذا هو الذي أراده الرسول في حديث مخلصا من قلبه؟ لا، هذا في آخر نهاية الإخلاص.
طب ما الذي حملك على هذا الحمل؟ فهو يجوز لماذا؟ ما قال المخلص من قلبه دخل الجنة يعني مباشرة. طيب هي يعني مباشرة، ما الذي حملنا عليها؟ على الأرجح أحد الاحتمالين.
هو الأحاديث الأخرى.
طيب
من
في الحديث النقطة؟ في الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني أسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن المغيرة بن معيطين عن سليمان بن عمرو بن عبد العسواري أو العسواري.
إيه نعم، بس على كل حال ما أظن أنا فيه
فيقولون أي ربنا عباد من عبادي كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاة ويزكون زكاة ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويرجون غزونا لا نراهم، فيقول إلى رؤوس النار فمن وجدت فيها منهم داخلون قال فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته ومنهم 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 من أخذته ومنهم من أخذته إلى عنق ولم تغش الوجوه، فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل يا رسول الله ما الحياة؟ قال غسل أهل الجنة فيملكون نبات الزرعة قال ور فيها كما تملك الزرعة في غساء مساء الصيف، ثم يشفعون أن يشفع بالدياء في كل مكان في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها قال ثم يتحنن الله برحمته على من فيها السماء يدرك فيها عبدا بخل خالق.
هذا غير رواية مسلم. شفت صف هرمي في 11 إلى 16.
هذه 11 إلى 16 من الرواية. طيب وهذه 12. حدثنا عبد الله حدثني ابي ربع بن ابراهيم عبد الرحمن بن اسحاق زيد بن اسلم عطاء بن يسار بن سعيد الكلي قال سالني اخواني يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تبارون في الشمس من تدعون ان تحرم؟
يمكن هذا اخرج
طيب فيبقى المؤمنون والمنافقون بين ظهر وبقاء اهل الكتاب وحل لهم بيده فياتيهم الله طيب فاكون انا وامتي فإذا جاوزوه فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له في أشد من أشد منهم في إخوانه من الذين سقطوا في النار يقولون أي رب كنا نغزو جميعا ونحزو جميعا ونعتبر جميعا كذب نجونا اليوم وهلكوا قال فيقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخرجوه قال فيخرجون قال ثم قال من كان في قلبه زينة سيارة من إيمان فأخرجوه قال فيخرجون قال ثم يقول من كان في قلبه مثقال حبة في خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجوه ثم قال سعيد بيع بينكم كتاب الله وذكر قصة نهر الحيوان ونهر الحيوان
إلى آخره على شوف هذه الرواية
طيب
ليس فيه ذكر الصلاة
أي نعم
شايف فيه
نعم
وأنا لاحظت أن صاحب الشيء فيه سويد بن سعيد هذا وفيه كلام ولذلك الآن يحتاج المسألة إلى تدقيق
في زيادة سويد بن سعيد يمكن تكون شاذة
ممكن فما بقي علينا إلا الرجل بعد البخاري
طيب طيب إيه لحي البخاري
يلا
أربعين هل يمكن أن يستقي السبب الصحيح دون المرور إلى مسألة الحسن بمعنى لو كان هناك حديث ضعيف ثم وجد له طرق أخرى ضعيفة أيضا هل يمكن أن نقول المجموع طرقه يرتقي إلى الصحة؟
هذا الذي فهمته وأجبت عنه وإن كنت سألت المزيد من البيان بعد طلب الإعادة لأن الذي فهمته أنك تسأل في كل من الصحيح والحسن عن الصحيح لغيره والحسن لغيره أليس كذلك؟ أقول الذي فهمته لما سألتني لك السؤال أنك تعني بالصحيح وبالحسن الصحيح لغيره والحسن لغيره
نعم
أكذلك؟ وعلى هذا كان جوابي كما سمعت ولا يزال كما هو
يعني شيخ
هل في ثلاث طرق
او
خمس طرق؟ في ثلاث طرق
الحديث او
اربعه؟ هذا جوابه قد وقد بمعنى على حسب نسبة الضعف.
نعم. طيب هناك حديث التاسع بعد المئة. التاسع بعد المئة.
نعم.
حديث ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث.
نعم.
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاشة على تلك الحلقة. الحديث ذكرتم أنتم أن هذا سنده ضعيف وأوردتم له أسانيد أخرى منها ما هو واهن جدا وإذا أردت أن أذكر المهم أنك ذكرتم أسانيد كلها ضعيفة ثم قلت أن هذا الحديث يعني ذكرت من قسم الحديث يعني صححته.
نعم.
لهذا أنا أردت هذا السؤال.
الله.
وكيف نجمع بين هذا؟ هل يعني كيف قلت أن هناك الآن يمر بالحسن ثم قلت أن الحديث صحيح مع أن طرقه كلها ضعيفة؟ لم تصل من حديث الحسن.
قبل أن أجيبك على هذا السؤال، أنت لما سألتني أجبتك، فأنت ماذا أقصد؟
نعم فهمت.
لكن يبدو لي أن الأمر ليس كذلك حينما أردت سؤال بهذه الطريقة لا بخصوص هذا الحديث لأن هذا الحديث قد تغير لي أن المذكور هناك عبد الرحمن بن زيد هو الوافي والضعيف جدا الذي روى حديث آدم ثم اقترف آدم خطيئة إلى آخره. لكن أنا أرى أن الأهم الآن هو توضيح جواب السابق. أنا أعني أن أي باحث حينما يحكم على حديث ضعيف السند ويوصي نتيجة نهائية على هذا الحديث فأنه صحيح لغيره فهو قد نظر على مجموعة هذه الطرق التي بين يديه. لكن لو أردنا لو تصورنا السؤال السابق وكان أمامي مثل هذا السائل لفصلت ولقلت ما يأتي، ولكن من حيث تقويم النسيج لا حاجة مثل هذا التفصيل الآتي. فأقول مثلا هنا أربعة طرق أو ثلاثة طرق أو خمسة طرق، سأقول مثلا أن بالطريق الأول والثاني والثالث يلتقي إلى الحسن، ثم زائد الطريق الرابع والخامس يلتقي إلى الصحيح. لكن هذا لا حاجة إلى التفصيل
هذا الذي نريده، هذا التفصيل الذي ليس بحاجة، هذا الذي نريده هنا.
لماذا؟
لأنه يكون الجواب نعم يلتقي الحديث من الضعيف إلى الصحيح في مجموع طرقه.
هو هيك، لكن مرورا الباحث لما يفكر ما يخفي هذه القصده، بل قد لا يتسنى له ذلك الا رويدا رويدا. يعني مثلا تجمع عندي طريقين او ثلاثه، الذي استقر في نفسي ان هذا الحديث الضعيف بمقتضاته هو حسن، وترك في ناحيه قبل اصدار الحكم النهائي، اي قبل افراغ الجهد في معرفه الحكم المتعلق بهذا الحديث. ثم فيما بعد يسر له بأن يجد طريق آخرين كما مثلت آنفا، فوصل بالنهاية وقال هذا حديث صحيح في المنطق. لكن التفصيل الذي يدور في نفس الباحث ما من حاجة أن يتحدث عنه، لأن هذا لا يستفيده خاصة عامة الناس وبأي اتفاق ينتشر بين أيدي الناس كلهم. أما الفكر هو على هذا التفصيل.
الحسن الأول هذا يكون حسن لغيره وليس حسنا
لذاته. لا، هذا قضية أخرى، قد يكون حسنا لذاته يلتقي بالطرق الأخرى إلى أنه صحيح لغيره.
هذا الاتقاء والصحة يسميه صحيح ماذا لغيره؟ صحيح لغيره، ولا حاجة للتفصيل. يعني يكفي أن تقول صحيح، يكفي هذا.
لأنه إذا قلنا بالنسبة للحسن الثاني بالذكر، إذا قلنا أن هذا إسناد حسن وله شاهد أو شاهدان، قلنا بذلك ينسق الحديث إلى أن إلى مرتبة الصحيح. واضح من هذا الكلام، أوضح من المثال أو الصورة الأولى. الصورة الأولى ما ذكرنا أنه ارتقى بمجموعة من الطرق إلى الحسن لغيره ثم ارتقى إلى الصحيح لغيره. أما هنا في مثال الحسن لذاته، لما حكمنا على إسناد حديثنا بأنه حسن لذاته ثم وقفنا على بعض الشواهد له ارتقى بذلك إلى أنه صحيح لغيره، فواضح أن العملية هنا متمثلة في ذهن القارئ. وخلاصة حسن لذاته شاهد، شهد له شاهد أو شاهدان فصار صحيحا لغيره.
هذا الكلام جيد يا شيخ، أنا ذكرته لأنه غير موجود أو ما طلعت أنا عليه في السلسلة، لأنها طبعا ليست في العامة لكن طلبة العلم. وهناك من طعن في بعض الأحاديث التي صحح لها رجل من السودان، بناء على هذا أن هناك مجموعة من الأحاديث استقيت بها، يقول أنك استقيت بها من الضعف والصحة مباشرة دون المرور على الفصل. فمثل هذا
ليس عليما بهذا العلم.
نعم، فمثل هذا الكلام يا شيخ لو انه يثقف في مثل هذه الكتب التي هي لغرض العلم وللباحثين في علم صحة الاحاديث من تبع به، لانه ليس للعامة.
هذا السؤال اللي تعرفونه وش كثير؟
لا،
ارايتم اول كلامي في المقدمة؟
ما لاحظك.
انا ما تذكر.
ما اشكر قديما عنه.
هذا يخشى ان يكون من جهة التكفير.
لعلك تعني كلامه عن الايمان والاسلام. ورده عليه في
فهم الإسلام الإيمان
بنفس الرسالة. نعم
بنفس الرسالة
عندك
ولا بحث الزيور
صريح.
يا شيخ قاعدة الجرح، قاعدة الجرح لا يقبل إلا مفسرا، الجرح لا يقبل إلا مفسرا، هذه على إطلاقها. وإذا ورد عن المحدث في رجل قولان تعديل وتجريح، في رجل واحد تعديل وتجريح، فضيهما يعني نأخذ
أيهما أخطر عندك؟ إذا جاء جرح من إمام وتعديل من إمام آخر، أم إذا جاء كلاهما من إمام واحد؟
إذا جاء من إثنين فيما أعلم القاعدة، إذا جاء من إثنين وكان الجرح مكسرا
ما يختلف عن القاعدة.
نعم
أسألك أيهما أخطر أو أيهما أشكر أو سمي ما شئت، الرجل يأتي عنه جرح وتعديل أم رجلان أو إمامان بعبارة أدق أحدهما يجرح والآخر يوثق؟
الأول.
الأول أشكر؟
لا.
طيب لماذا؟
لأن الرجل اضطرب فيه، مرة عدله ومرة جرحه، أما هناك
والذي لا يضطرب يكون يعني ليس بأخطر مخالفة أحدهما للآخر،
يعني
عندي أجمع بين أصلا ما أستحسن أن الإنسان مسؤول يجاوب قبل أن يبين له السؤال من السائل أو قبل أن يعلم المسؤول السؤال إذا كان موجودا. هذا الكلام طيب. السؤالي إذا رجل يضطرب في راوي أو إمام يضطرب في راوي تارة يوثقه وتارة يعذبه، هذا معناه أنه نفس هذا الإمام مضطرب، لكن إذا جاء التعديل من شخص فهو غير مضطرب، وجاء التجريح من شخص آخر فهو غير مضطرب، لهذا أشكل من ذلك.
نعم
لأن فهمت العكس.
لهذا أيهما أشكل الأول أم الثاني؟
قلت الشخص الذي جاء عنه قولان متناقضان
أشكل.
أنا سألت أيهما أشكل،
قلت هذا الذي أتى عنه قولان متناقضان أشكل،
هذا الذي أرده
وهذا
اللي قلته. فأيش بدالك بعد هذا العرض؟
ما بدالي شيء، أقول الشخص
مدام ما
بدالك
فأنا أمدينا. قلت بارك الله فيك، إمام جرح في رواية ووثق في رواية، أنت نفسك قلت وكفيتني مؤنة القول إن هذا مضطرب. جاءنا إمامان اثنان أحدهما يوثق والآخر يضعف، هذان كل منهما إمام ولا يوصف أحدهما بأنه مضطرب، فذاك المضطرب أشكل وهو مضطرب في حكمه، يعني حكمه غير محكم غير ثابت، فما يكون هذا مشكلا، لأنه كما يقول بعض العلماء بن راشد سميهم في بعض الحديث الصحيحة تعارضا فتساقطا، تعرفون هذه العبارة؟
طيب
أنا أقول الآن مبدئيا أن هذا الإمام له قولان تعارضا فتساقطا، ونحن لا نقول هذا الكلام في أحاديث الرسول لأنه هي أسمى وأعلى، لكن هذا الإمام هو إنسان يخطئ ويصيب، ولا شك أنه في حالة كونه قال مرة ثقة وأخرى ضعيف، مرة عجل ومرة جرح، لا شك أنه مضطرب، فهو إذا تعارض قولاه فسقط. وهذا على كل حال الحقيقة ما كان فيما يدور من حالي أن ندخل في هذه الدقة للمعالجة لأن الأمر أسهل من ذلك، لكن أشكل علي يقولك أن هذا أشكل عليه، وأكدت ذلك لأنه أشكل من قولي العالمين من قولي. لكن جوابي الآن نزع قولي الإمام الواحد اضطرق في التجريح وفي التعديل جانبا لنعود إليه فيما بعد، فأظن أنك تعرف إذا تعارض قول إمام مع قول آخر أحدهما جرح والآخر وثق فهناك كما بدأت تقول، والآن أدعم كما أنك إن شئت، وهو